بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ فقال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهما السلام. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هشام لا يعتمده الشيخ على الإطلاق رحمه الله، لا يعتمده على الإطلاق لما فيه من كلام هشام بن سعد المدني، لكن قال أبو داود: أثبت الناس في زيد بن أسلم هشام بن سعد، فهو يعني في روايته عن زيد بن أسلم أثبت الناس، أثبت من غيره، أثبت أرفع ممن لو كان ثقة، فلهذا أخذ حديثه هذا مع أنه متكلم فيه. والحديث في الصحيحة برقم 1702 باب محاجة موسى لآدم. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهو صدوق له أوهام، وقد حسنه ابن تيمية في أول رسالته في القدر، أي الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مختصرا، فالحديث حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح مما يأتي من حديث أبي هريرة في البخاري 6614 ومسلم 2652. ثم قال: قوله فحج آدم موسى بضم آدم، هذا اللفظ الصحيح والضبط الصحيح، وليس معنى حج آدم موسى، فآدم مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر بضم مقدر على الألف كما يقول بعضهم، هذا خطأ، بل إن آدم عليه الصلاة والسلام غلب ولده موسى بالحجة، هذا الذي عليه الاتفاق. قال: واعلم أن العلماء قد اختلفوا في توجيه ذلك، وأحسن ما وقفت عليه ما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنما هو أن موسى لامه على فعل لأجل ما حصل لذريته من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، يعني لام أباه، لا لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم كان قد تاب من الذنب، وموسى عليه السلام يعلم أن بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، ولهذا قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل لماذا خالفت الأمر، والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية. قال راجع كلامه في ذلك فإنه مهم جدا في الرسالة المذكورة، فإنه مهم جدا المذكورة كتاب القدر من الفتاوى المجلد الثامن، وكلام غيره في مرقاة المفاتيح الحادي 1123، رسالة مطبوعة ضمن الفتاوى، كان من كلام النووي رحمه الله على الحديث بالرقم المذكور. قال احتج آدم وموسى. قال أبو الحسن القابسي معناه التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما. هذا قول باطل، الأرواح تحتج مع هذا الخطاب للأرواح مع البدن الأبدان، حاجة حقيقية. قال القاضي عياض ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما، وهذا هو الصواب، وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في السماوات وفي بيت المقدس وصلى بهم. قال فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم كما جاء في الشهداء. قال ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى، سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاجه. سيأتي كلام الحافظ أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، في رواية أهبط الناس بخطيئتك للأرض، ومعنى خيبتنا أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران، وقد خاب يخيب ويخوب، ومعناه كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة التي ترتب عليها إخراجك من الجنة، ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي، الانهماك في الشر، فيه جواز إطلاق الشيء على سببه. والمراد بالجنة التي أخرج منها آدم جنة الخلد وجنة الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة. وفيه ذكر الجنة وهي موجودة من قبل آدم، هذا مذهب أهل الحق، أخرجتنا من الجنة، الجنة معدة من قبل آدم، ثم أول أخرجتنا خلقك بيده أول اليد، نقل تأويلها على غير الصواب، الصواب لا إثبات الدليل، خلقك بيده تبقى على ظاهرها، هذا هو الصواب. قولها أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، يعني لم يحتج آدم بالقدر، وإنما احتج بأن ذلك كان بعد توبته وكان تقديره سابق وتاب الله عليه، كان تقدير هنا الكتابة في اللوح، أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة، وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذا قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر. فحج آدم وموسى هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب برفع آدم وفاعل، أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها. ومعنى كلام آدم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقد قدر علي، فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر، فلم تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي، وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوجا بالشرع، فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله. فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره على مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. انتهى كلام النووي رحمه الله، كما تقدم أيضا نظيره كلام شيخ الإسلام فيما نقله الشيخ الألباني. أنه قال وأحسن ما وقفت عليه في إباشرسة إنما هو أن موسى لامه على فعل لأجل ما حصل لذريته. موسى لا يجهل أن هذا قدره الله. قال شيخ الإسلام عند قوله فحج آدم وموسى لما احتج عليه بالقدر وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنب، أن الله أمر بالصبر والتقوى، فهذا في الصبر لا في التقوى. أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام مقام تعارض الأمر القدر، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع. والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين وذكر حديث فحج آدم وموسى، وهو مروي أيضا من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن، الحديث الذي نقرأه الآن حسن قرأناه. وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب، ثم صاروا لأجل هذا الظن 3 أحزاب، فريق كذبوا بهذا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره، لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاء به جاءت به الرسل، ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث. يعني الاحتجاج ما يجوز الإنسان يقول قدر الله لي الزنا، قدر الله لي شرب الخمر، قدر الله لي الربا، قد يحتج بالمعاصي بالقدر على المعاصي. نعم قدرها كونا لا شرعا، علمها كونا، أما شرعا مأمور باجتناب المعاصي. وآدم لم يحتج بالقدر بعلم الله، فمن أخبره أن الله سبحانه وتعالى أن الله قدر عليه ذلك أن يعصيه، أي أخبره أعلمه بذلك، إنما لما حصل منه ذلك علم أن هذا كان في علم الله. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. أي ما عندكم علم أن الله قد تحتجون بالقدر الأول بعلم الله على المعاصي، من أخبركم أن الله عز وجل قدر عليكم ذلك حتى تقولوا هذا؟ قال وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد، كقول بعضهم إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه، وقول بعضهم لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى، وقول بعضهم لأن الملام كان بعد التوبة، وقول بعضهم لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة، كلام النووي يعني كما سبق. وفريق ثالث جعلوه عمدا في سقوط الملام عن المخالفين، عمدة سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، ثم لم يمكنهم طرد ذلك، فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره، لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه لا عند أهواء غيره، كما قيل في مثل هؤلاء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهب تبه، أي مذهب وافق هواك تمذهب تبه. فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر، قدر الله علي أن أقتل، قدر الله علي أن أزني، قدر الله هكذا، فهو في هذا جبري. ولو أذنب غيره أو ظلمه لم يعذره، وهؤلاء ظالمون معتدون. ومنهم من يقول هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى الله، فيرون ألا فاعل إلا الله، هذا معنى حلولية، هؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة، فإنهم لا يرون المخلوق فعلا لمخلوق فعلا، بل لا يرون فاعلا إلا الله، حتى أي معصية تحدث فاعلها الله، يقولون حقيقة والله حال في خلقه. هذا قول الحلولية الاتحادية الزنادقة. قال السمعاني وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن، إنما ساغ لهم الحجاج في ذلك لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق، وأذن لهما في استكشاف السرائر لسبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لهم السكوت عما طوي عنهم أطال. في هذا، وحاصله ما لخصه الشيخ الألباني من أن هذا المقصود به إنما هو أن موسى لامه على فعل لأجل ما حصل لذريته من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لا لأجل حق الله في الذنب، مع أن آدم كان قد تاب من الذنب، وموسى عليه السلام يعلم أن بعد التوبة المغفرة لا يبقى ملام. وأطال الحافظ أيضا في شرح هذا الحديث، لا يتسع الوقت لقراءته كله، لكن حاصله هذا أنه لم يحتج آدم بالقدر، إنما أراد الله أن تحصل هذه المحاجة بين آدم وموسى، فيثبت الله حجة نبيه آدم على حجة نبيه موسى بأن هذا شيء قد كتبه الله، علمه الله. وأما آدم فلم يحتج بالقدر، ولكن يقول تلومني على هذا وقد حصل أيضا أنه كتب علي وتاب منه، وهذا الكلام وجيه حتى وإن انتقد شيخ الإسلام. قول أرنا آدم هذا لا يقتضي أنه أحياه له في زمن موسى ولا مجرد الأرواح، بل سبق الصواب أن هذا بالأرواح والأبدان، وحيث اجتمع في السماء فإن الشهداء أحياء يرزقون، وأنبياء من باب أولى، فيه إثبات أن الله ينفخ فيك من روحه، أي من الأرواح التي عنده نفخنا فيه من روحنا، أن الله علم آدم الأسماء كلها كما دل عليه القرآن، وأسجد له الملائكة اسجدوا لآدم، وأن موسى يعلم هذا كله مما أوحاه الله إليه وأنزله عليه، فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وأن آدم ما يعلم الغيب، لهذا قال من أنت؟ قال أنا موسى، أي ولدك موسى، أنت نبي بني إسرائيل الذي علمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، كلمك الذي كلمك الله؟ قال نعم. وهذا يبين لأن كلام الله عز وجل أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وموسى كلمه من وراء حجاب بغير واسطة رسول. قال فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. فجواب موسى نعم يدل على أنه لم يعترض على هذا ويسأل أباه أن هذا ما قدر الله عليك وأنت فعلته من نفسك، ويثبت له أنه يفعل يخلق فعل نفسه، هذا معنى حجة عندهم للجبرية أو القدرية النفاة. فقول موسى حجة عندهم للنفاة، وقول آدم حجة عندهم للجبرية، فلا هذا ولا هذا. ففيما تلومني على شيء سبق في علم الله فيه القضاء قبلي، أي قدر الله له أن يحصل له تلك وأن يمر الأرض وأن يتوب عليه، كل هذا قد كتبه الله على آدم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليه السلام، ففيه فضيلة التوبة، تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لأنه لا يخفى على الله شيء، كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. وفيه أن المتخاصمين بين محجوج بين مخصوم وخاصم، بما أنه مغلوب وغالب. وفيه المراجعة العلمية بين الولد وأبيه، المراجعة العلمية والمذاكرة العلمية، هذا من حيث الجملة يستدل به على هذا بين الولد وأبيه. وفيه أن الذنوب تطرأ، صغائر الذنوب على الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، أكل من الشجرة، وأنه تاب الله عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.